يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من الرسالة إلى العبرانيين، فأهلا وسهلا بكم معي. بدأنا في الحلقة السابقة نتناول الفصل الخامس من الرسالة إلى العبرانيين، وكان حديثنا يدور حول كون الرب يسوع رئيس كهنتنا. قلنا إن الكاهن مأخوذ من الناس، وهو معين لأجل الناس أي نيابة عنهم، ويقف أمام الله من أجل الناس. فالكاهن يذهب من عند الإنسان إلى الله، أي أنه يمثل الإنسان أمام الله، أما النبي فيأتي من عند الله إلى الناس حاملا رسالة من الله إليهم. ووظائف الكهنوت ليست من أجل الخطاة الضالين، بل هي من أجل الخطاة المخلصين. وهكذا صديقي المستمع، فإن المسيح يمثلنا هناك في السماء، فحينما يتهمنا عدونا إبليس أمام الآب، فإن الرب يسوع هو من يمثلنا ويحامي عنا. إنه رئيس كهنتنا العظيم. وإن كان هناك من يريد تمثيلنا أمام الله، فينبغي عليه أن يكون مقبولا لدى الله، وأن يكون قد اجتاز اختبارات نقابة المحامين لكي يتمكن من تمثيلنا أمام الله. صحيح أنه بإمكاننا أن نصلي من أجل بعضنا البعض، لكننا لا نستطيع أن نمثل بعضنا بعضا في السماء. لكن بما أننا بحاجة لمن يمثلنا، فينبغي علينا أن نكون مسرورين جدا لأن لدينا رئيس كهنة عظيما يمثلنا أمام الآب. وبما أن المسيح عاش على هذه الأرض كإنسان، فإنه يفهمنا، وهو يترفق بالجهال، فهو يعرف كيف نشعر نحن بالأشياء التي من حولنا، لأنه الوسيط الكامل. وحينما نسقط فهو لا يسقط معنا في الوحل، بل يكون موجودا لمساعدتنا. لكن ما كان ينطبق على هارون لا ينطبق على الرب يسوع المسيح. في يوم الكفارة العظيم كان ينبغي على هارون أن يحضر ذبيحة وأن يأخذ الدم إلى قدس الأقداس تكفيرا عن خطاياه. فينبغي عليه أن يحل موضوع خطاياه هو قبل أن يتمكن من تمثيل الشعب. لكن هذا لا ينطبق على المسيح، فلم يكن ينبغي على المسيح أن يقدم ذبيحة عن نفسه، لكنه قدم الذبيحة عني وعنك يا صديقي. لذلك فإن المسيح ليس رئيس كهنة على رتبة هارون، رغم أن هارون هو الرمز والمسيح هو المرموز إليه. فالمسيح هو الابن، وهارون هو مجرد خادم، والمسيح كاهن على رتبة ملك صادق. لقد كان ملك صادق رمزا قدمه لنا موسى وصادق عليه الله، فقد أتى ملك صادق من مكان مجهول بالنسبة لنا، وهو يغادر إلى مكان مجهول أيضا، فهو بدون بداية أيام ولا نهاية أيام، لكن الرب يسوع هو البداية والنهاية. فقد بدأ الرب يسوع كل شيء، وهو الذي سيختم كل شيء أيضا، وهو الأمين، وهو الله الأزلي الذي لا بداية له ولا نهاية. نتابع التأملات في الفصل الخامس من العبرانيين، ونقرأ منه مع الأخت رندا بعض الآيات ابتداء من الآية السابعة.
الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق.
نصل هنا عزيزي المستمع إلى آية عاسرة الفهم، وهي تتحدث عن الرب يسوع المسيح. عدد سبعة: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. يخبرنا الكتاب المقدس في ثلاثة مواضع أن يسوع بكى، وقد كانت المرة الأولى عند قبر لعازر، وفي هذه المرة رغم أنه كان يعلم يقينا أنه سيقيم لعازر من الموت، إلا أن قلبه انفطر على الأختين اللتين كانتا في أشد حالات الحزن. وهكذا فقد بكى يسوع تعاطفا معهما. ولا بد أنك تعرف عزيزي المستمع ما يعنيه الوقوف عند قبر أحد الأحباء. أما المرة الثانية التي بكى فيها يسوع فكانت على مدينة أورشليم، وبما أنه بكى على مدينة أورشليم فلا بد أنه بكى أيضا على بقية المدن التي نعيش فيها، فلا بد أن هذه المدن تقدم له سببا وجيها للبكاء. أما المرة الثالثة التي بكى فيها يسوع فكانت في بستان جتسيماني، وقال أحد الأشخاص إنه يتمنى لو أنه كان موجودا آنذاك لكي يقتل يسوع بطريقة أخرى غير الصليب. ومن الواضح أن هذا الشخص يرى الأمور بطريقة مختلفة عما يراها المؤمن، فهذا الشخص يريد أن يبعد المسيح عن الصليب، وهذا هو الشيء نفسه الذي أراد إبليس أن يفعله. فتحت ظلال الصليب جاء المجرب أي إبليس لكي يعرض على يسوع تاجا عوضا عن الصليب، لكن الرب يسوع جاء لكي يتمم مشيئة أبيه، وكان باستطاعته أن يقول لأبيه السماوي لتكن مشيئتك لا مشيئتي، فقد كرس المسيح نفسه لمشيئة أبيه رغم أن حمل خطايانا كان شيئا بغيضا بالنسبة له، وسمع له من أجل تقواه. لو كان الرب يسوع المسيح قد صلى في البستان أن يعبر عنه الكأس لأنه لا يريد الموت على الصليب لما كان سمع له، لأنه مات بالفعل على الصليب، لكنه سمع له صديقي المستمع، فهو لم يمت في ذلك البستان. لقد قال الأنبياء إن المسيح سيموت على الصليب، ولا نجد صورة عن الصليب أفضل من تلك الصورة الموجودة في المزمور 22، فقد كان الصليب مذبحا سفك عليه ابن الله دمه دافعا به أجرة خطايانا. نقرأ في لويين 17-11، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وهكذا فقد كان دم الذبائح الحيوانية في العهد القديم يغطي الخطية، لكن دم المسيح أعطي للتكفير عن نفوسكم. فقد سفك المسيح دمه على الصليب الذي كان مذبحا، وقد قال يسوع لنيقوديموس: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وهكذا لم يكن الرب يسوع يريد الموت في البستان، وقد كانت هذه هي صلاته، صلاته البشرية حينما بكى ونزل عرقه كقطرات دم. لقد كان الرب يسوع موشكا على الموت حينما دنا من الصليب، وقد صلى أن ينجو من الموت لكي يتمكن من بلوغ الصليب والموت عليه، وتقول الآية: وسمع له من أجل تقواه. عدد 8-9: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. وإذ كمل أي صار كاملا، وخلاص أبدي، النوع الوحيد من الخلاص الذي يقدمه المسيح هو الخلاص الأبدي. فإذا كان من الممكن أن تفقد خلاصك غدا، فما من شك في أنه ليس خلاصا أبديا، بل هو نوع آخر من أنواع الخلاص، لكن المسيح يقدم خلاصا أبديا فقط لجميع الذين يطيعونه. وما هي الطاعة؟ سألت الجموع يسوع: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ فأجابهم يسوع: هذا هو عمل الله، أن تؤمن بالذي هو أرسله. فهل تريد صديقي المستمع أن تطيع الله؟ إذن آمن بيسوع. لكن هناك شيء عسر على الفهم هنا، يقول: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. فلماذا كان ينبغي على ابن الله أن يتعلم الطاعة من خلال المعاناة والألم؟ ولماذا كان ينبغي تكميله رغم أنه كان كاملا؟ لابد من الاعتراف أننا نقف أمام لغز لا نستطيع إيجاد حل له، لكننا نعرف أن الله أخرج شيئا من موت المسيح، وهذا الشيء جعل السماء أكثر روعة من ذي قبل، وأضاف إليها شيئا حيث صار كل شيء كاملا. لقد صار المسيح إنسانا مثلنا وكان مطيعا لله، وقد قال جئت لأفعل مشيئة أبي. وقد قال عنه الرسول بولس في فيليبي 2:7-8 لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن حينما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إن المسيح تعلم الطاعة مما تألم به، فلا يسعنا أن نفهم ذلك. عدد 10، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. الآن سوف يتحدث الكاتب عن موضوع كهنوت المسيح، وبأن ملك صادق أعطي لنا في العهد الجديد كرمز لكهنوت ربنا يسوع المسيح. يشير الكاتب إلى إشارة الخطر الثالثة، ألا وهي تباطؤ السمع، وسوف يخصص الكاتب ما تبقى من هذا الفصل للحديث عن هذا الموضوع، لأنه في الفصل التالي سيتطرق إلى موضوع أن المسيح رئيس كهنة عظيم على رتبة ملك صادق. عدد 11، الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئي المسامع. الذي من جهته الكلام كثير عندنا، يقول الكاتب ما يزال لدي الكثير لأحدثكم به. وعسر التفسير لننطق به، لماذا من الصعب التفوه به؟ إذ قد صرتم متباطئي المسامع. لقد كان بإمكان الكاتب أن يعبر عما يريد قوله، لكن مستمعيه كانوا بطيئي الفهم. هل سبق لك أن انتقدت أحد الوعاظ وقلت بأنه لم يكن قادرا على التعبير عن أفكاره؟ لكن هل توقفت للتفكير بأن المشكلة قد تكمن فيك أنت؟ فقد لا تكون هنالك مشكلة في الكلام، وإنما في السمع. إن مشكلة السمع هي مشكلة المؤمنين في وقتنا الحاضر، وما من شك في أن كون المسيح رئيس كهنة على رتبة ملك صادق هو موضوع يصعب فهمه، وسوف يقوم الكاتب بالحديث عنه بصورة مباشرة، ويتطلب استيعاب هذا الموضوع فهما روحيا عاليا، فالموضوع يتطلب أشخاصا يتمتعون بيقظة روحية ومعرفة جيدة بكلمة الله، وقد كان المخاطبون العبرانيون يتمتعون بحاصل روحي ضئيل، فقد كان من الصعب تعليمهم لأنه كان من الصعب على الكاتب أن يجعلهم يفهمون، فقد كانوا أطفالا مثل الكثير من المؤمنين في وقتنا الحاضر، وكانوا يريدون سماع حديث يلائم الأطفال من الواعظ، فهم لم يكونوا راغبين في سماع أي شيء يعسر عليهم فهمه. لهذا السبب يقوم بعض الوعاظ بالاستغناء عن كلمة الله على المنبر، ويستعيضون عنها بكلام يعبر عن آرائهم وعما يريد الناس سماعه. عدد 12، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله. كان بعض هؤلاء راغبين في الحصول على درجة الدكتوراه رغم أنهم لا يعرفون الأحرف الأبجدية، وكلمة بداءة تعني مبادئ الحياة المسيحية، فقد كان ينبغي عليهم أن يكونوا معلمين لكلمة الله، لكنهم ما يزالون أطفالا يحتاجون لمن يرضعهم الحليب. يقول كاتب الرسالة إلى هؤلاء العبرانيين يبدو أنكم تحتاجون للحليب لا للحوم والطعام الصلب، فأنتم ما تزالون صغارا ولم تنضجوا بعد، ومن البديهي أن الطفل الصغير لا يستطيع أن يتناول اللحوم، لكن الكبار يستطيعون أن يتمتعوا بالحليب. عدد 13، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، أي أنه لا يعرف كلام الله، ولا يمكنك صديق المستمع أن تنمو بمعزل عن كلمة الله، فلا يهم كم أنت نشط في الكنيسة، ولا يهم ما إذا كنت عضوا في جميع اللجان ولا يهم ما إذا كنت شماسا أو شيخا، فإن لم تدرس كلمة الله وإذا لم تكن تعرف كيف تطبقها على حياتك فأنت ما تزال طفلا صغيرا. ومن المؤسف أن نرى بعض الأطفال الصغار يشغلون مناصب هامة في الكنيسة. عدد 14: وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 3:1-2: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. كما يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى والفصل الثاني: فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. نعم، هذا هو الإنسان الجسدي الذي حدثنا عنه الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى، والذي ما زال طفلا في المسيح. هو الشخص الذي لم ينمو روحيا ويفتقر إلى التمييز الروحي، ليس لأن الروح القدس لا يسكن فيه، بل لأنه لا ينمو في النعمة وفي معرفة المسيح، وهو يحتاج أن يبدأ بشرب اللبن أو الحليب لينمو. إنه لبن كلمة الله، ويشير إلى التعليم المناسب لحالة الأطفال في المسيح، لأنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا تعليما روحيا عميقا. ويقول بولس: سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. لم يستطع بولس أن يتحدث إليهم عن الروحيات، فهم غير مستعدين بعد لذلك، بل أخذ يحدثهم عن الجسديات. وكيف نميز المؤمن الجسدي عن الروحي؟ المؤمن الجسدي هو الذي يستخدم ذراع الجسد الضعيفة، يستخدم طرقا جسدية لتحقيق أهداف روحية. كذلك يقول في رسالة العبرانيين إن المؤمن الروحي هو القوي الذي يميز بين الخير والشر بحواس مدربة. وبولس هنا لم يستطع إلا أن يكلمهم عن الأمور الأولية باعتبارها لبنا، إذ لم يكن بمقدورهم أن يأكلوا طعاما قويا لعدم نضجهم. أهل كورنثوس لم ينموا حتى يستطيع الرسول أن يعلمهم حقائق أعمق، ويبدو أن العبرانيين أيضا كانوا على نفس الشاكلة. وماذا عنك أنت يا صديقي؟ هل ما زلت تقتات على اللبن والحليب، أو أنك أصبحت تأكل الطعام القوي وفي الوقت ذاته تستمتع بالحليب؟ هل تتغذى على كلمة الله باستمرار وتنمو بها؟ هذا هو السر، وهذا ما نحاول أن نفعله من خلال حلقات البرنامج في سعينا المتواصل للتنقيب في كلمة الله من أجل غذاء نفوسنا. ولإلهنا صاحب الكلمة كل سلطان ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.